الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تقدم في مسألة ما لو ادعى الزوج وقال قد دخلت، بماذا قد دخلت، أو قال لم أدخل بالزوجة لكي يثبت عليه نصف المهر، والزوجة تقول قد دخلت لكي تثبت، لماذا؟ لكي يثبت لها تمام المهر. فقلنا بأنه في هذه الحالة يقدم قول منكر، ماذا؟ منكر الدخول، لأن الأصل معه، وقد تقدم ذلك بالأمس. إلا أن المصنف ينبه على شيء قد ذكرناه أيضا أمس، فيقول بأنه هنا عندما يقول الزوج قد دخلت لم أدخل، فهذا إقرار منه بعدم الدخول، ومقتضى هذا الإقرار بأنه هذا الإقرار يكون نافذ في حقه. فكل شيء فرضناه، كل شيء فرضته بأنه يترتب على عدم الدخول فيه مضرة للزوج، فحينئذ يكون هذا الأمر ثابت عليه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ نافذ. وكذلك بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة التي ادعت الدخول فقد أقرت بأنه قد دخل، ماذا؟ قد دخل بها، فيترتب على ذلك آثار هذا الإقرار. فعبارة بسيطة بأنه كل شخص عندما يقول دخلت أو لم أدخل، هذا إقرار منه ويترتب عليه آثار الإقرار. ولهذا قال ثم مع دعواه الدخول، يعني لو ادعى الدخول قال دخلت، لماذا يدعي الدخول هو؟ لكي يرجع لها في العدة. قال يكون مقرا بالمهر، فهذا إقرار منه بتمام المهر، أن الزوجة تستحق تمام ماذا؟ تمام المهر. وهي مقرة على نفسها إذا قالت بأنه لم تدخل بي، هي تقر على ماذا؟ هي تقر بأنها إنما تستحق النصف، فلا يثبت النصف ماذا؟ الثاني. وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه. خب، أيها الأولى، تقول سقوط النصف أو عدم ثبوت النصف؟ هناك فرق بين التعبيرين. تارة نقول سقط النصف فهذا إقرار بسقوط النصف، وتارة نقول إقرار بعدم ثبوت النصف. الفرق بين التعبيرين، عندما يقال سقط النصف يعني كان ثابتا في رتبة سابقة والآن سقط، فله حالة سابقة وهو الثبوت، واضح؟ إذا قلنا أنه لم يثبت النصف فهو أصلا في رتبة سابقة لا تقرر له ولا ثبوت، حتى يقال ما هو المسقط للنصف. فأيها الأولى في التعبير، نحن كلامنا بأن الزوجة قد أقرت بأنه لم يدخل، أقرت بعدم الدخول، فهل هذا الإقرار معناه إقرار بعدم ثبوت النصف لها أو إقرار بسقوط النصف؟ المصنف يعبر قال بسقوطه، وهي مقرة بسقوط نصفه. لماذا عبر بالسقوط؟ الوجه في التعبير بالسقوط أن الزوجة بمجرد العقد تستحق تمام المهر، الزوجة بمجرد العقد تستحق تمام المهر، ولهذا تستطيع أن تتصرف في تمام المهر حتى قبل الدخول. غايته بأنه لو طلق قبل الدخول له حق استرجاع النصف، واضح الفرق؟ وإلا تمام المهر يثبت بالعقد، وتتصرف الزوجة مع النصف تصرف المالك، فتستطيع أن تبيع تمام المهر، تستطيع أن تؤجر المهر لو كان عينا، فتتصرف مع المهر تصرف المالك. غايته أنه لو طلق ماذا؟ قبل الدخول، يستحق له أن يرجع له النصف. فإذا كان المهر ثابتا بالعقد، تمام المهر ثابت بالعقد، فحينئذ إقرارها بعدم الدخول، والحال أنه قد حصل الطلاق مو إقرار بعدم ثبوت النص، إذ أنه قد ثبت بالعقد، بل هو إقرار بسقوط النص. واضح الفكرة؟ تعبير دقيق. قال: وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه. وبالتالي ما هو الأثر على ذلك؟ فإذا كانت قبضت تمام المهر، أو بل فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشيء. بل خب، الآن لو فرضنا بأن الزوجة قد قبضت تمام المهر، فهل يستطيع الزوج أن يأتي ويقول ارجعي لي نصف المهر؟ نقول ليس له إرجاع نصف المهر. دقق، لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بأن الزوجة تستحق تمام المهر. فإذا أقر الشخص على أن الزوجة تستحق تمام المهر فيعمل بإقراره، فلا يستطيع أن يطالب بالنصف، وإن هي أقرت بماذا؟ بعدم ثبوت النصف. نحن نتكلم عن تكليفه هو، مو تكليفة هي. هو بلحاظ تكليفه ما له حق أنه يأتي ويدق الباب ويقول اعطيني النص. تقول أنت أقررت على نفسك بأنك قد دخلت بي، فأنا أستحق تمام المهر. واضح؟ يقول: ولهذا فإن كانت قبضته قبضت تمام المهر فلا رجوع له بشيء. لماذا؟ عملا بإقراره. وإلا فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها. وإلا يعني لو لم تقبض المهر، لم يرفع لها المهر بعد، الآن إذا جاءت الزوجة وتطالب الزوج، هل تطالب تمام المهر أو تطالبه بنصفه؟ هل يصح لها أن تقول له أنت أقررت على نفسك بأنك قد دخلت بي، ومقتضى هذا الإقرار أنا أستحق عليك تمام المهر، فأعطني تمام المهر؟ هل يصح لها ذلك؟ يقول لها، يجيبها: أنت أقررت على نفسك بأنك بأني لم أدخل بك، فبالتالي أقررت على نفسك بسقوط النص، وإقرار الأقلاء على أنفسهم نافذ، فحينئذ لا تستطيع أن تطالبه بالنص. يقول: وإلا يعني إن لم تكن قبضته فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها، يعني بإقرارها أنها أنكرت الدخول. هنا بقى شيء، نعم،
واجب عليها أن يدفع تمام.
هو الآن بقى نص معلق، هذا وش حكمه الآن؟ لو فرضنا بأنه هناك نصف من الماء صار في تداعي. يقولون كيف تداعي؟ النصف، تقول الزوجة أقرت الزوجة بإقرارها بأنه لا يحصل دخول فلا تستحق تمام المهر، صحيح؟ خب، فإذا لم تستحق تمام المهر كم يثبت لها؟ يثبت لها النصف، صحيح؟ خب، إذا ثبت لها النصف، خب، فحينئذ لا يسلها حق إلا أن تطالب بالنصف. من جهته الزوج كم يجب عليه أن يدفع من المهر؟
تمام،
لكن هي كم تأخذ؟
نصف.
بقت نصف ماذا؟ نصف معلق. هذا لمن النصف؟ هل للزوج؟ واضح الفكرة؟ هل هذا النصف للزوج أو للزوجة؟ لأنه أقر على نفسه بالدخول، فهو وظيفته أن يدفع تمام المهر، نعم، واضح، بإقراره. فعندنا نصف، هذا نفعل فيه. المصنف ما أشار إليه هنا، أشار له في المسالك، قال: هذا النصف يرجع الأمر إليه إلى الحاكم الشرعي، فيكون تحت
صل الذي لم يدفع والذي قوته كلام سيئا،
لكن نفس كلام سيئا، يعني النصف في نصف من الماء في مثل هذا الفرض لا يثبت لأحد منهما في لحاظ حكم الحاكم الشرعي. ففي هذه الحالة ماذا يفعل في هذا النص؟ يقول المصنف: الحاكم الشرعي يكون تحت تصرفه، فهو يراعي المصلحة في التصرف في هذا النص، فقد أشار إلى ذلك في المسالك.
كيف فقط في حالة إذا لم تستلم المال؟
نعم، الحاكم أيضا له السلطنة، يعني له إذا استلمت الزوجة تمام المهر، وإن كان الزوج ليس لا يصح له أن يدق باب الزوجة، لكن الحاكم الشرعي يصح له أن يقول: أنت أقررت على نفسك بأنه ما حصل دخول فتستحقين النص، فالحاكم يقول ارجعي النص. واضح الفكرة؟ نعم، الزوج ما له حق لأنه أقار، لكن الحاكم له حق. يقول: ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف. كيف؟ ما هو المراد من هذه المسألة؟ نقول أقرت الزوجة أولا بأنه لم يدخل بها، لماذا أقرتين أيها الزوجة أن الزوج لم يدخل بك؟ يقول أنا لا أريد أن يرجع لي. صحيح؟ فبالتالي أقرت على نفسي بأنه لم يدخل. لكن لما سمعت بالمسألة الشرعية بأنه الزوجة التي لم يدخل بها زوجها تستحق نصف المال، قالت دخل بي، فرجعت عن إقرارها، لأنها تريد ماذا؟ تريد تملك النصف الآخر ولو أقل هذه التهمة. واضح فكرة؟ ليش لماذا رجعت عن إقرارها؟ فسمعت المسألة الشرعية بأن الزوجة إذا طلقت ولم يدخل بها تستحق نصف المهر، فقالت لا، فرجعت فقالت دخل بي. فهنا إقراران مترتبان، الإقرار الأول إقرار بعدم الدخول، بعد ذلك صار إقرار بالدخول. فإذا أقرت بالدخول فهل تستحق النصف الآخر أو لا تستحق النصف الآخر؟ إذ أن هناك نصف ثابت لها على أي حال، وهو النصف الثابت عن طريق العقد، لها ثابت سواء حصل طلاق قبل الدخول أو لم يحصل طلاق. كلامنا في النصف الآخر، هل تستحق أو لم تستحق؟ قبل قلنا بأنه قد أقرت على نفسها بعدم الدخول فلا تستحق النصف، الآن لا أقرت بالدخول، فهل تستحق النصف أو لا تستحق النصف؟ واضح فكرة البحث. المصنف يقول في هذه المسألة زين وجهان، وجه لثبوت النصف ووجه لعدم ثبوت النصف، ولم يبين الوجهين، فنحن نذكر الآن الوجه. الوجه الأول وهو توجيه ثبوت النصف الآخر بأنه لا يوجد تداعي في البين. لماذا؟ لأن الزوج حسب الفرض هو مقر بالدخول في أصل المسألة، عدل؟ لأن الزوج أقر بالدخول، بعدين الزوج أقرت بعدم الدخول، ثم تراجعت وأقرت بالدخول، فهناك اتفاق بين الزوج والزوجة أنها هنا دخولون. وضحت فكرة؟ لأن فرض المسألة في رتبة سابقة الزوج أقر بالدخول والزوجة أقرت بعدم الدخول، الآن تراجعت وأقرت بالدخول، فحصل التوافق بين الطرفين، فهناك إقرار من كلا الطرفين بالدخول، فلا تداعي في البين. خب إذا أقرت بالدخول وهو أقر بالدخول تثبت لها النصف. واضح الفكرة؟ هذا وجه ثبوت النصف. وجه عدم ثبوت النصف فهو وجه دقيق، نقول النصف الأول من أين ثبت؟ ثبت ببركة العقد. النصف الثاني نسألكم كيف ثبت لها ملكية النصف الثاني؟ إذ بمجرد إقرارها بعدم الدخول سقط النصف الثاني، وهذا الإقرار الجديد المتعقب للإقرار الأول وهو إقرار بالدخول، من قال أن هذا الإقرار مسبب للملك؟ إذ هذا إقرار بعد إنكار، والإقرار بعد الإنكار ليس هو نافذ، وليس هذا إقرار ابتداء، إنما هو إقرار بعد إنكار، والإقرار بعد الإنكار لا نفوذ له فلا يؤثر شيئاً. شفتي المطلب؟ نعم، الإقرار بعد الإنكار غير نافذ. الوجه عندنا طريقة أخرى للدليل، يعني عندنا أيضا بيان آخر ووجه آخر لإثبات عدم الاستحقاق. نقول الزوجة بعدم إقرارها بعدم الدخول استحقت نصف المهر فقط، صحيح؟ فنسأل نفس السؤال، ما هو السبب المملك للنصف الآخر؟ إما أن تقول إقرارها هو المملك، أو إقرار الزوج هو المملك. دقق، واضح؟ أنا نسألكم النصف الثاني كيف تملكه الزوجة؟ إما بإقرار الزوج وإما بإقرار الزوجة. أما إقرار الزوجة فباطل، لأنه لو كان الإقرار بالدخول مملكا لها لصار هذا الإقرار للنفس لا إقرار على النفس، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا لأجل أنفسهم نافذ. تفتين فكرة؟ إقرار العقلاء على أنفسهم، يعني الأشياء الذي يتضررون بها بسبب الإقرار يكون عليهم نافذ، فكيف يكون إقرار الزوجة موجبا لدخول شيء في كيسها وفي مصلحتها؟ فهذا إقرار لها لا إقرار عليها، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا أنه لأنفسهم نافذ. إذن لا يمكن القول بأن سبب ملكية النصف هي إقرار ماذا؟ هو إقرار ماذا؟ إقرار الزوجة. بقى أن يقال احتمال آخر أن النصف الثاني سبب الملك فيه إقرار الزوج. نقول ما في عندنا إقرار جديد، الإقرار الذي صدر من الزوج الأول كان مقتضى فقط وفقط تمليك النصف، لأن الزوجة قد أنكرت الإقرار الأول. أعيد، الزوج قد أقر بماذا؟ بأنه قد دخل، هذا إقرار الأول، وهذا الإقرار كان سببا فقط وفقط في استيجاب أن المرأة تستحق النصف. فإقرار الزوج، لا في عندنا إقرار جديد من الزوج لكي نقول هذا الإقرار الثاني من الزوج هو الذي أدى إلى استحقاق الزوجة ماذا؟ استحقاق الزوجة النصف الآخر. فهنا نقول إنما تستحق الزوجة النصف الآخر إذا أقر الزوج إقرارا جديدا. إذا أقر مرة ثانية الزوج، يعني الزوجة قالت دخلت، الزوج قال بلي دخلت بها، اتفقت، أقر إقرارا ثانيا، فنقول السبب في ملكية الزوجة للنصف الثاني هو الإقرار الثاني للزوج لا الإقرار الأول. واضح الفكرة؟ مطلب دقيقة؟ نعم. نقول الإقرار الأول بطل بإنكار الزوجة، هذا الإقرار الأول لم يكن سببا لملكية تمام. لو كان الإقرار الأول هو سبب في الملكية تمام المهر، لماذا من أول الإقرار ما ملكت المرأة تمام المهر؟ لأنها أنكرت، صحيح؟ فهذا الإنكار أبطل الإقرار الأول. خب إذا الإنكار أبطل الإقرار الأول، فنسألكم كيف تملك المرأة النصف الثاني؟ بأي إقرار؟ الإقرار الأول قد بطل بإنكار الزوجة، وإقرار الزوجة هذا إقرار للنفس، فلكي يثبت ملكية الزوجة للنصف الثاني تحتاج إلى إقرار جديد من الزوج. فإذا أقر الزوج على نفسه مرة أخرى، خب هذا الإقرار تعقبه إنكار أو يتعقبه إنكار؟ الإقرار الثاني لم يتعقبه الإنكار فيكون نافذان. واضح إن شاء الله الفكرة؟ شوف العبارة، يقول ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوتها له، يعني ثبوت النصف، ففي ثبوتها له لها، استغفر الله، ففي ثبوت النصف لها للزوجة أو توقفه على إقرار، بيّنت البيان، أو توقفه على إقرار جديد من وجهان. واضح، بيّنت كلا القولين وكلا الدليل وجهين. ولم يرجح المصنف ماذا؟ ولم يرجح المصنف أحد الوجهين على الآخر. يقول وأولى بالعدم إذا كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول. هذا عبارة أيضا مغلقة، يقول وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول. ما هو المراد من هالعبارة؟ يقول المصنف المسألة التي فرضناها سابقا ما هي؟ أن الزوجة قد رجعت في الإقرار بالدخول، يعني الزوج أقر بالدخول، الزوجة قالت لم أدخل، بعد ذلك ماذا؟ رجعت وقالت بلي دخل بي وكلام الزوج صحيح فأقرت بالدخول وأستحق النصف أيضا. هذا تارة الرجوع يحصل في العدة، وتارة الرجوع يحصل بعد العدة، لكن هنا إشكال رجوعها عن الإقرار، يعني رجوع عن الإقرار تارة يحصل في العدة تارة يحصل بعد العدة، لكن هنا إشكال، كيف تقول رجوعها في أثناء العدة أو رجوعها بعد العدة والحال أن العدة متوقفة على إثبات الدخول؟ صحيح؟ من قال أن هنا عدة أصلاً؟ لعدة متوقفة على الدخول، وهذا محل النزاع وهذا محل البحث، أن هنا دخول أو لا يوجد دخول. فكيف تصورون المسألة تقول الأولى بالعدم رجوعها بعد انقضاء العدة؟ ها مصنف دقيق، يقول انقضاء العدة على تقدير وتحقق الدخول، يعني لو فرض الآن أن حصل دخول فكم العدة؟ فالعدة الزوجة هذه المدة. فلو رجعت الزوجة بعد انقضاء العدة، لو فرض أن هنا عدة رجعت بعد 7 أشهر، فعلى كل حال سواء وجدت عدة لم توجد عدة، حتى يعني أحسن مصداق أنه صار دخول، لكن رجعت بعد انقضاء العدة على تقدير ماذا؟ على تقدير الدخول، لأن ما معلوم أنه في دخول، لأن هذا محل الكلام. ففي هذه الحالة هل يثبت لها النصف أو لا؟ يقول المصنف: وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد القضاء التي على تقدير الدخول. كيف؟ يقول: نحن لابد أن نقسم المسألة إلى صورتين. الصورة الأولى: تارة نفترض بأن الزوجة قد رجعت، والزوجة بين قوسين لأن أول كلام لأن كل تعبيرات الآن مسامحية، أن الزوجة نفترض بأنها قد رجعت، متى رجعت؟ في أثناء العدة على تقدير وجود العدة، بعد 5 أيام من الطلاق رجعت. قال: لا، قالت: أنا لا، أنا زوجي قد دخل بي وأنا كنت عاصية ولا أحبه كذا، الآن تغيرت، خب فأريد ماذا؟ فأقول قد دخل بي فأعطوني النصف. خب، ففي هذه الحالة قد أقرت في أثناء الدخول. نقول: إذا أقرت في أثناء الدخول هناك وجهين في المسألة. فلو فرضنا أن بعض الأعلام قالوا قد اختاروا في هذه الصورة بأنه لا يثبت لها النصف، فمن باب الأولى أن يقولون بأنه لا يثبت لها النصف لو كان الرجوع وكان رجوع عن الإقرار بعد انقضاء العدة. واضح الفكرة؟ أول شيء قبل ما نبين الدليل نقول: لو كان الفقيه يحكم بأنه الصحيح أن يقال أنه لا يثبت لها النصف لو رجعت في أثناء العدة على تقديرها، فمن باب أولى هذا الفقيه لابد أن يحكم بعدم ثبوت النصف لو رجعت بعد انقضاء العدة على تقديرها. وإلا يجينا فقيه يقول: في أثناء العدة أنا أحكم بعدم الثبوت، أما بعد العدة أحكم بالثبوت. نقول: هذا خلاف الأولوية. خب، ما هو وجه الأولوية؟ ليش أولى بالعدم عدم الثبوت؟ نقول: إذا ادعت الدخول في أثناء العدة فهي وإن كان من جهة سيدخل إلى كيسها النص، لكن عليها ضرر، وهو ماذا؟ أن الزوج سيرجع لها، ففي هناك تعادل وتزاحم، من جهة في ضرر ومن جهة في منفعة. منفعتها أن ستحصل نصف المهر، والمضرة التي ستحصل عليها أن الزوج سيرجع لها. لكن بعد انقضاء العدة على تقدير وجود العدة يكون هذا الإقرار تمامه ومحضه في مصلحتها، لأنه على تقدير قبول ماذا؟ على تقدير قبوله ستأخذ في كيسها نصف المهر، ولا يستطيع الزوج أن يرجع لها. فاحتمال التهمة هي أكثر بعد الانقضاء في أثناء، احتمال التهمة في الإقرار بعد الانقضاء أقوى، لأنه في منفعتها محضاً. وإذا كان الإقرار في منفعة الشخص محضاً فيكون هذا أولى بعدم القبول. أما لو كان في العدة فهنا هناك منفعة، لكن منفعة غير محضة، لأن مشوبة بمفسدة عليها، لأن الزوج سيرجع لها. واضح الفكرة؟ يقول: وأولى بالعدم، يعني لو شخص أراد أن يحكم في المسألة الأولى بعدم ثبوت النصف فمن باب أولى أن يحكم بالعدم لو كان رجوعها لماذا؟ يعني رجوعها عن الإقرار فقد أقرت بالنص بعد انقضاء العدة. كيف تقول عدة أيها المصنف؟ يقول: على تقدير الدخول. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ في مسألة الرجعة وتفصيلاتها، من الرجعة الكلامية الرجعة الفقهية. خب، ورجعة الأخرسي، خب الآن يشير إلى رجعة الأخرس، ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع. قد تقدم علينا فيما سبق طلاق الأخرس، وقلنا بأن الطلاق الأخرس الشهيد الأول ماذا قال؟ قال بالإشارة المفهمة وأخذ القناع، لو ماذا؟ إلقاء القناع. فالآن هذا طلاق، الرجعة ماذا؟ الرجعة عبارة عن رفع ماذا؟ رفع مقتضى الطلاق. فماذا يفعل؟ إشارة مفهمة، لأنه يحتاج إلى الإشارة لأنه إنشاء، فلا بد أن يأتي بإشارة مفهمة إلى الرجعة الذي يفهمها أهل الخبرة من طرق التعامل مع الأخرس. ولا بد أن ماذا يفعل؟ يقول الشهيد الأول ولا بد أن يأخذ القناع، واضح؟ يعني يزيله عن رأسها. خب، لماذا؟ ما هو الوجه؟ ما هو الدليل على ذلك أيها الشهيد الأول؟ يقول الشهيد الأول ليس عندنا نص في هذه المسألة، عندنا نص في الطلاق، والأشياء تعرف بأضدادها، فإن الرجعة هي ماذا؟ هي رفع لأثر الطلاق. فكما أن الطلاق يحصل بالإشارة المفهمة له، فكيف نرفع الإشارة المفهمة له؟ بالإشارة المفهمة لعكسه. وكما أن الطلاق يحتاج إلى إلقاء القناع، فهنا نحتاج إلى أخذ القناع. لماذا؟ لأنه اتفق أنهم مطلق يقولون ضد العلامة علامة الضد، عدل؟ ضد العلامة علامة الضد، فضد علامة الطلاق علامة لضد الطلاق، يعني الرجعة. واضحة لو عيد؟ واضحة. وضد ضد العلامة علامة الضد، كيف نطبقها في المقام؟ ضد علامة الطلاق، ضد علامة الطلاق علامة لضد الطلاق، ضد الطلاق هو الرجعة. فضد علامة الطلاق، خب ما هي علامة الطلاق؟ إشارة مفهمة ضدها، الإشارة المفهمة لغير الطلاق. واضحة الفكرة لو على السبورة؟
ضد الطلاق.
واضحة الفكرة؟
إشارة مفهمة ضد الطلاق. ما
يحتاج. لا أجوبي. ضد العلامة.
علامة ضد.
علامة الضد. هاي مسألة عقلائية، ضد العلامة، يعني خلينا نطبقها في المقام، نقول ضد علامة الطلاق
علامة
لضد الطلاق،
يعني ضد علامة الطلاق،
يعني ضد العلامة علامة الضد، فضد العلامة للطلاق علامة لضد الطلاق. خلينا نفكر، ضد نزل ضد
علامة
الطلاق ما هي؟
الإشارة
المفهمة
للطلاق
زائد ماذا؟ زائد إلقاء
الطلاق. إلقاء أنه شو اسمه شيخنا؟ على
رأي الشهيد الأول. إلقاء
الشهيد الأول، نعم. شهيد
الأول. وش الشهيد الأول؟
يعني جاء قبل أنه إلقاء القناع هذا.
الشهيد الثاني.
على رأي
الشهيد الأول. هيك عشان الشهيد الأول. خب. فضد علامة الطلاق غير علامة الطلاق بالإشارة مفهمة للطلاق زائد إلقاء القناع، نزل علامة ضد الطلاق. ما هو
رجعة؟
ما هو شيء ضد اللي يرفع الطلاق؟
رجعة.
فإذا ما هي علامة الرجعة؟ ضد الإشارة المفهمة للطلاق وضد إلقاء القناع. خلنا نحلل، ما هي ضد الإشارة المفهمة للطلاق؟ يعني الإشارة المفهمة
لضد الطلاق،
الإشارة المفهمة لضد، يعني مش مفهمة للرجعة،
زائد
أخذ إلقاء القناع. ما هو عكس الإلقاء؟
أخذ القناع.
يساوي
الرجعة.
إذن إشارة المفهمة للرجعة زائد أخذ القناع علامة رجعة. ما يحتاج نقص يقول شيء الأول، ما عندنا رواية، لكن إحنا بهالقاعدة ثبتنا المطلب، هذا الإثبات لكلام شهيد الأول. أنت تجرب في هذه القاعدة، جربها في أي شيء تطلع لك. ضد العلامة علامة الضد. واضح إن شاء الله هاي الكلام دليل الشهيد الأول. قال ورجعة الأخرسي بالإشارة المفهمة، مصنفين أخذ نتيجة بالإشارة المفهمة للرجعة وأخذ القناع عن رأسها. لماذا أيها المصنف؟ عندك ناس يقول ما عندي ناس. يقول لما تقدم من أن وضعه عليه إشارة الطلاق، وضعه عليه ماذا يعني؟
على رأسها، وضع القناع على رأسها.
يقول عليه لو عليها؟
على رأسها.
عليها المفروض؟
لا، عليه الرأس مذكر.
نعم. بلي. فيقول كما تقدم من أن وضع القناع على رأسها يعني إشارة الطلاق. لماذا إشارة الطلاق؟ خب بلي تقدم إشارة وضع القناع على إشارة الطلاق. خب ماذا تريد أن تقول؟ يقول وضد العلامة علامة الضد. واضح؟ وضد العلامة علامة الضد. بينت هذا كيف أثبتناها من خلال هذا على السبورة. قل ليش بقى مصنف صوت لنا السالفة؟ يقول ولا لأن ما في نص ولا نص هنا عليه بخصوصه، فلا يجب الجمع بينهما بل يكفي الإشارة مطلقة. هذا كلام الشهيد الثاني الآن يستشكل على الشهيد الأول. يقول الشهيد الأول: أيها الشهيد الأول، هنا ما عندنا نص في رجعة الأخرس، عندنا نص في طلاق الأخرس. فإذا لم يوجد عندنا نص، تفت عندنا قاعدة أساسية نرجع إليها، أن كل فعل أو كل قول دال على إنشاء الرجعة يكتفى به في مقام إثبات الرجعة، صحيح؟ إلا أن يأتي دليل خاص ويقول أنا الشارع ما أكتفي بأي شيء يدل على الإنشاء، بل لا بد أن يكون شيئا خاصا. ففي باب الطلاق الشارع ما اكتفى بأي شيء، قال أنا لا أقبل من الأخرس في باب الطلاق مجرد الإشارة المفهمة، بل لا بد من الإشارة المفهمة زائد ماذا؟ زائد إلقاء ماذا؟ إلقاء القناع. لكن هذا ثابت في ماذا؟ ثابت في باب الطلاق. فإذا كان النص خالي في باب الرجعة، فلتمسك بالقاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ كل شيء دال على الرجعة يكتفى به في مقام إثبات الرجعة. هو هذه القاعدة العامة مقتضاها أنه تكفي الإشارة المفهمة للرجعة، أو يكفي هذا أخذ القناع لو كان دالا على الرجعة، أما الجمع بينهما فلا نحتاج لهما. يقول المصنف التفت، يقول حتى لو قلنا في باب الطلاق يحتاج إلى الإشارة، مجموع الإشارة وإلقاء القناع، حتى لو قلنا باب الطلاق ذلك، هذا لا يقتضي أن نقول في باب الرجعة ذلك. ليش المصنف يقول شيء؟ لماذا المصنف قال هكذا؟ يعني المصنف شكك أصلا في باب الطلاق، ثبت العرش ثم نقل. أصلا المصنف في باب الطلاق قال لا أقبل كلام الشهيد الأول بأنه يشترط الجمع بينهما، بين الإشارة وبين إلقاء القناع، بل يكفي أحدهم، بل تكفي الإشارة. هنا هذا الآن في باب الرجعة، سواء قلنا هناك قبلنا نظرية الشهيد الأول أو لم نقبلها، أعان سواء قبلنا بنظريتك أيها الشهيد الأول في باب الطلاق أو لم نقبلها، في النتيجة هناك نصوص. أما هنا أصلا النص ما موجود، إذا كان النص ما موجود ماذا نرجع؟ نرجع إلى الأدلة العامة. ما هي الأدلة العامة؟ كل فعل دل على إنشاء الرجعة اكتفى به في مقام الامتثال. خب ماذا تفعل في الدليل؟ التفت. خب ماذا تفعل في هذا الدليل؟ علامة الضد، هذا ضد العلامة علامة الضد. خب أحد يستطيع يناقش هذا الدليل؟ نقول تفت، الشيخ مصنف ما يبين المناقشة، لكن نقول في مقام المناقشة نسلم بهذا الدليل. ما هي غاية ما يستفاد من هذا الدليل؟ بأن الإشارة المفهمة للرجعة زائد أخذ ماذا؟ أخذ القناع علامة الرجعة. هل يدل ذلك؟ هي قضية ثبوتية. هل يدل أنه لو حصل أحدهما لا دليل على الرجعة؟ ما في دليل. غاية ما يستفاد من هذا الدليل بأنه لو اجتمع صارت علامة للرجعة، لكن هذه القضية لا مفهوم لها، بحيث أنه لو انفك أحدهما ليس علامة على الرجعة. مثل أقول لك زيد كريم، معناه أن عمه كريم؟ عندما أقول بأن قولك قول عندما نقول أن اللمس بشهوة علامة على الرجعة، يعني هل غيره ليس علامة على الرجعة؟ عندما أقول اللمس بالشهوة التقبيل بالشهوة علامة على الرجعة، هل معنى ذلك أن التقبيل بالشهوة ليس علامة على الرجعة؟ لا، إثبات شيء لا ينفي ما عدا. فغاية ما استفدنا من هذه القاعدة وهي أنه ضد العلامة علامة الضد، أنه مجموعهما علامة، أما أن أحدهما ليس بعلامة لا دليل على ذلك. فالقضية لا تنفي ما عداها، إنما تثبت مدعاها. واضح؟ فهذا الدليل ذكرته لا يدلنا على أنه لو انفرد أحدهما لا يدل على الرجعة. ولهذا قال وهي إشكال ولا نص. الآن المصنف يشرع في ماذا؟ يشرع يعني نسلم بكلامك، لكن هذا لا يقتضي أنه لا بد من اجتماعهما، يدل على أنه لو اجتمعهما علامة، أما لو انفرد أحدهما ليس بعلامة فهذا لا دليل عليه، لأن القضية لا تنفي ما عداها. هي قضية بديهية. عندما أقول بأنه لو الشمس موجودة فهي علامة وجود النهار، يعني لو الشمس موجود لو كان مثلا في علامة أخرى مو علامة على الشمس، مو علامة على وجود النهار؟ لا، كما هو واضح وبديهي.
كيف فهم الشيء الثاني أنه مراد المصنف هو تطبيق هذه القاعدة.
هذا إثبات هي بيثبت هذه القاعدة.
يعني قد يكون يعني عبارة الشهيد الأول
لا
أفهم.
لا الشهيد الأول لا لا الشهيد الأول لم يأتي بدليل على هذا، فقط الشهيد الأول ما فقط ذكر المدعى، الشهيد الثاني هو أقام البرهان على كلامه بحيث قد استفرغ وسعه لإثباته بالدليل وإلا ما عندنا النص. فبالعكس الشهيد الثاني قد استفرغ وسعه وأعمل عنايته في إثبات هذا المطلب بهذه القاعدة الذي بعضهم قال المصنف مثلا أشكال عليه مثلا الشهيد قال هذا قياس أو هذا باطل، هذا مو قياس، رجعها لقاعدة، لكن رجعناها لقاعدة لكن هالقاعدة ما تثبت الانحصار. فهذا بالعكس هذا في مقام الشر يكون في مقام انت يعني استفرغ وسعه في إثبات كلام الشهيد الأول. يقول هي إشكال ولا نص هنا يعني في باب الرجعة عليه على ماذا على رجعة الأخرس بخصوصه بماذا بالإشارة المفهمة وأخذ القناع، فلا يجب الجمع بينهما بل يكفي الإشارة مطلقا. إيش قصده مطلقا؟ يعني حتى لو قلنا في باب الطلاق نحتاج إلى ماذا غير الإشارة، فسواء قلنا في باب الطلاق نحتاج إلى غير الإشارة أو لا، نقول هنا يكفي الإشارة ولا ربط بين مسألة الطلاق وبين مسألة الرجعة. ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان في المحتمل. هذا مطلب سهل آخر نشرحه.
في يرد مثلاً على الوجه يعني يفهمون به شيء الأول عنه يعني يأخذ القياس مثلاً هذه
مقياس لا هذا مش هذا نقول هذا مقياس هذا قاعدة فقلائية أن ضد الإعلام علامة الضد. قياس برهاني والقياس برهاني منتج مثل قياس من الشكل الأول في القياس الاستثنائي منتج يعني، فتكون هذا يرجع إلى قضية برهانية، فإذا رجع إلى قضية برهانية عقلية فلا يكون هذا قياس بل هذا من باب حجية الدليل العقلي. ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل. في هذه العبارة يقول المصنف الآن الزوج طلق زوجته بعد ذلك أراد أن يرجع لها فقالت الزوجة قد انتهت العدة، وعندنا قاعدة أن الزوجة تصدق في مسألة العدة، يصدق كلامها لأن العدة أمر راجع لها هي التي تطلع عليه فيصدق قولها. لكن هل يصدق قولها مطلقا أو إذا كان له قابلية التصديق؟ خب لا يصدق كلامها إلا إذا كان له قابلية التصديق، وإلا لو كان الكلام ليس فيه قابلية التصديق من الواضح جدا أنه لا يصدق لأنه في مقام الثبوت لا يمكن تصديقه. فهنا افرضنا التفت الزوج طلق زوجته بعد 20 يوم اراد ان يرجع قالت له انتهت عدتي، هل تصدق بعد 20 يوم انه انتهت عدتها؟ بعد شهر تصدق؟ قل الشهيد الاول لابد ان نبين ما هو اقل مقدار محتمل في العده، فاذا حددنا اقل مقدار محتمل في مقام الثبوت للعده فلو ادعت قبل هذا المقدار لا تصدق لأن هذا أقل مقدار في مقام الثبوت، لكن لو ادعت بعده تصدق ولا تصدق؟ تصدق. فلا بد أن ننقع كم أقل مقدار للعدة. قال الشيخ شهيد الأول أقل مقدار للعدة لكي تنقضي 26 يوم ولحظتين. 26 يوم ولحظتين، كيف نحسب 26 يوم ولحظتان؟ الآن بس نشرح على السبورة وننتهي. 26 بحنا كلها بحثنا كذي بكرة بعد 13 يوم ولحظة 3 لحظات 26 هذه كلها واضحة الفكرة ليش دخلنا هذا البحث. خوب آخر شيء كم صار 26 يوم
ولحظتين
كم يحتاج الطلاق؟ 3 أطهار ثلاثة أطهار
صحيح
3 أطهار. وقد بينت أنا سابقا بأنه إذا طلقها لابد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه وهذا يقصد الطهر الأول. فالتفت شخص طلق زوجته في الطهر بعد تطليقته مباشرة بلحظة حاضت، فصح أن يقال بأن طلقها في طهر لم يواقعها فيه، هذا الطهر مباشرة بعده بلحظة حاضت، فهذه اللحظة الأولى، هذا الطهر المطهر، هذا الطهر الأول
زائد 3
جاء الحيض، أقل الحيض كم؟
3
3 أيام بعدين جاء أقل الطهر كان 10 أيام. هذا الطهر كان كم؟ أقل الطهر رقم الثاني جدها حيث كم حيث؟ 3 3 أيام. بعدين الطهر الثالث كان حيث رقم كم؟ 3 صحيح؟ خب عندك ثلاثة أطهار، خير الطهر الأول لحظة، الطهر الثاني 10، الطهر الثالث، كيف ينتهي؟ لابد من إكمال ثلاثة أطهار.
بدخول
كيف تكمل ثلاثة أطهار؟ بدخول الحيض في اللحظة
الأولى.
اللحظة الأولى من الحيض، اللحظة الأولى من الحيض. لأن احنا نحتاج إلى إكمال كم ثلاثة أطهار. كم صار المجموع؟ لحظة ولحظة؟
لحظتين.
لحظتين. ثلاثة وثلاثة ستة، 10، 10، 20، 26، 26 لحظتين. هذه اللحظة بالدقة هل هي من الأقرب لو لكي نعرف انتهاء المدة الثالثة الظهر الأخير؟ هذه في الحقيقة ليس جزءا من الأطهار، إنما هو به نعرف إكمال الأطهار الثلاث. واضح؟ فهذا مقدمة ماذا؟ لكي نعلم بانتهاء العدة الثالثة، أو ماذا بعبارة أخرى انتهاء العدة. العدة
هل أعرف
فيه شيخنا بعد؟ شوف شوف العبارة، خلنا نقرأ بعده. يقول هذا كله إذا كانت محتدة بالأقراء مو بالحمل، إذا كان بالحيض وكذا سيأتي إن شاء الله. يقول ويقبل قولها في انقضاء العدة، فلو قالت بعد 26 بعد لو جاء لها بعد 26 لحظتين وقال لها أعتقد أن انتهت العدة خلاص أكد دعاء تقبل يقبل. يقول ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل لانقضائها لانقضاء العدة فيه في الزمان المحتمل. كم الزمان المحتمل لكي نقبل قولها؟ قال وأقل الزمان 26 يوم ولحظتين، فلو ادعت أقل من هذا المقدار لا يقبل قولها. قال هذا إن كانت معتدة بالأقراء، يعني بالماذا الأقراء؟ يعني بالطهر وبالحيض. كيف بين لنا كيف 26 يوم؟ يقول وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة فطلقها ولحظة وحاضت، فصح أن طلقها في طهر لم يواقعها فيه. يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض 3 أيام، ثم تطهر أقل الطهر 10، ثم تحيض وتطهر كذلك. كيف تحيض؟ يعني تحيض 3 أيام وتطهر 10 أيام، ثم تطعن في الحيض، يعني تشرع تطعن تشرع تبدأ في الحيض لحظة. يقول وهذه اللحظة الأخيرة، هو مو من باب أصلاً ليس من باب العدة، وهذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج من العدة، لأن إكمال ثلاثة قروء برؤية الحيض أول لحظة من الحيض، فهذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج من العدة أو لا، أو دلالة على الخروج من الطهر الثالث. مو مهم هل هذه الجزء الأخير هو قرين على انتهاء العدة والطهر الثالث، هذا شيء ما في مهم، ليس فيه ثمان، ليس فيه يعني ليس أهمية. قال لاستبانته بها، يعني لاستيضاحه، استبانة يعني استيضاح، لاستبانته يعني لاستبانة العدة والطهر الثالث بها بهذه اللحظة، لأن ببركة هذه اللحظة الأخيرة علمنا بأنه قد أكمل العدة أو أكمل ماذا؟ أو أكمل الطهر الثالث. يقول لا جزء من العدة لأنها ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها. ما هي الثمرة؟ بكرة نأتي. وش الثمرة؟ نقول هي اللحظة جزء أو اللحظة من هذه اللحظة بجوز أو لحظة ماذا؟ ليس بجوز. بكرة تأتي الثمرة.